حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش استخدام المطارات المدنية في الحروب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة اليمنية صنعاء عن خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية بعد استهدافه بشكل مباشر بعدة غارات جوية للتحالف العربي. كان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن عن شن ضربات جوية دقيقة ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثية في المطار. ويقول التحالف إن أنصار الله حولوا مطار صنعاء الدولي إلى معمل لصناعة المتفجرات ومنصة لإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في استغلال للحماية الخاصة للمطار واستخدامه في إدارة وإطلاق العمليات العدائية. وفي حديث لسبوتنيك نفى نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ في صنعاء السيد فهمي يوسف نفى ما أثير عن استخدام المطار في إطلاق المسيرات، وقال إنها تنطلق من قواعد سرية، معربا عن استعداد الجماعة لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار. كانت الجماعة أوقفت في وقت سابق التصريح بالهبوط في مطار صنعاء لطائرة تابعة للأمم المتحدة، وقال عاملون بالهيئات الإغاثية التابعة للمنظمة الدولية إن الجماعة تمنع التصاريح للطائرات في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وفي وقت سابق طلبت قيادة التحالف العربي جميع العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء اليمني على الفور، مؤكدة أنه أسقط الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني، واتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا على حد تعبيره، وذلك قبل أن ينفذ التحالف 3 ضربات جوية قال إنها على أهداف عسكرية داخل المطار. فما هي حدود استخدامات المطارات المدنية في الحروب؟ وهل حسبت جماعة أنصار الله حسابات التداعيات السياسية لإغلاق المطار بوجه الطائرات الأممية؟ ما حقيقة استخدام المطار لأغراض عسكرية؟ وماذا بعد خروج المطار من الخدمة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من المملكة، ومنها ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي الدكتور أصيل الجعيد. مرحبا بك معنا دكتور أصيل، وبداية بموجب القانون الدولي ما هي الاستخدامات المسموحة للموانئ الجوية أثناء الحروب؟
طبعا وفقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات والعرف كذلك الدولي بهذا الشأن، أي استخدامات سلمية كإيصال مواد إغاثية إلى المدنيين العزل الذين لا يحملون السلاح فهذه من الاستخدامات المسموحة للمطارات. طبعا لا شك أن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن دولة جارة وشقيقة، وهي حقيقة دخلت اليمن بطلب من حكومة اليمن، طلب الدفاع الشرعي المعروف طبعا في قوانين الأمم المتحدة بهذا الشأن. والمملكة العربية السعودية حريصة أيما حرص على راحة وسلامة المواطن اليمني.
إذن دكتور، ما معنى رفع الحماية عن المطارات، وهل هذا الإجراء يمهد العمل العسكري؟
وفقا للقانون الدولي وقواعد الاشتباكات العسكرية في هذا الشأن، هناك بعض المناطق المحمية مثل المطارات والمرافق ومثلا مدارس الأطفال، وهذه المناطق طبعا توصل وهذه المرافق والمطارات توصل المساعدات والمواد الإغاثية حسب القانون الدولي الإنساني إلى المدنيين العزل الذين ليس لهم علاقة بالحرب. فبالتالي رفع الحماية هذا هو تمهيدا لضربة جوية، لأن العناصر المعادية للعدو تكون متواجدة في مناطق مدنية، فهو إجراء قانوني عسكري. والمملكة العربية السعودية حقيقة حريصة أيما حرص يعني على اتباع القانون الدولي وعلى الحوكمة القانونية لإجراءات الضربات الجوية، بحيث أنه إذا رغبت بحسب المعلومات المتوفرة لديها أن هناك عناصر معادية في مباني أو مناطق مدنية أو يكون فيها مدنيين عزل، فهي طبعا ترفع الحماية عنها وتخبر المدنيين أن يخلوا هذه المنطقة تمهيدا لضربة عسكرية، وهذا هو تمام الإنسانية، فالحرب لا تعني قتل الإنسان المدني الأعزل.
أخيرا دكتور، هل من حق أي جهة تسيطر على المطار التحكم في حركة الملاحة، أم أن هناك ضوابط دولية تحكم هذه العملية؟ وماذا يعني خروج المطار من الخدمة؟
وفقا لقوانين الاتحاد النقل الجوي الدولي منظمة الأياتا، خروجه عن الخدمة أنه لن يستقبل في هذه الحائلة أي طائرات مدنية، لأنه سوف توجه ضربة عسكرية لعناصر العدو في المطار، فبالتالي لا يسمح بالطائرات المدنية بالهبوط، فقط الطائرات العسكرية اللي يسمح لها. طبعا طبعا من الواضح والمعروف في القانون الدولي أنه لا يتم استهداف السفارات والقنصليات والأماكن التي يوجد فيها أناس محميين بالاتفاقيات الدولية أو مدنيين عزل أو أطفال. والمملكة حقيقة تقوم بهذا الأمر من باب حقيقة الواجب الإنساني وثقلها السياسي والاستراتيجي في المنطقة يحتم عليها كدولة عظيمة إنها لا تتصرف إلا وفق القانون الدولي.
من الرياض كنت معنا أستاذ القانون الدولي الدكتور أصيل الجعيد، شكرا جزيلا لك. وحول تعامل المجتمع الدولي مع حالة مطار صنعاء، ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا دكتور بيير، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، معلوم في العلوم السياسية أن الحرب سلوك غير عقلاني وغير رشيد، برأيك من هو المنوط بضبط استخدامات المطارات المدنية أثناء الحروب؟
شكرا، تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. إعلاميتنا بداية علينا أن نحدد توصيف آخر ربما للحرب، هو يعني نتائج الحرب ربما هي نتائج وخيمة، ولكن الحرب في نهاية الأمر هي أداة من أدوات السياسة، ولكن بطريقة أكثر عنفية. وبالتالي عندما تفشل المفاوضات عبر المسار السياسي ولا تحصل الأفرقاء على أي مكاسب في أي بعد جيوسياسي أو استراتيجي أو حتى تكتيكي، يتم اللجوء إلى الحرب. وبالتالي الحرب هي نقطة دائمة لن تتوقف ما دام الكون والمسار قائم عبر هذا الكوكب. وبالتالي ردا على السؤال المباشر حول استخدامات المطار، في نهاية الأمر حكما المنوط هي أجهزة الدولة بطبيعة الحال على الدول أن لا تستثمر استخدامات المطارات المدنية من أجل نشر أو إرسال الأسلحة من أجل تغذية الحروب، ولكن هذا أمر من الصعب أن يتم. دائما يتم استغلال بعض المساحات من المطارات المدنية، لأنه في نهاية الأمر المطارات العسكرية المستقلة ربما تكون هنالك بعد من حيث الإمدادات إلى ما هنالك، ولكن في نهاية الأمر هنالك مساعي دائما حثيثة من كافة الدول ومن كافة الأفرقاء في نهاية الأمر على عدم المس بروحية المطارات المدنية، أو بمفهوم آخر الهدف أقصد بالروحية يعني الهدف منه هو تأمين الراحة للمسافرين والركاب، ويجب على عدم أن الركاب أن يجدوا أي طائرة عسكرية تنقل أسلحة، ولكن هذا أمر يبقى نسبي أثناء الحروب. تبقى هنالك استخدامات حقيقية للمطارات المدنية من أجل تغذية الحروب، لأنه يكون عادة المطار المدني هو في وسط العاصمة أو بمحاذاة العاصمة، يكون قريب جدا كخطوط إمدادات لتغذية هذه الحروب.
ولكن دكتور، هل يتعامل المجتمع الدولي بشكل مختلف مع مطار صنعاء عما كان الوضع عليه في المطارات الليبية التي استخدمت أيضا في الإمدادات العسكرية؟
هنالك اختلاف كبير حتى في بنية البلدين. يعني ليبيا في نهاية الأمر ليست كاليمن، لأنه في الأساس ليبيا لم تكن دولة قائمة بمعنى الهيكل العام للدولة، لأنه العقيد معمر القذافي الراحل في نهاية الأمر حتى لم يكن يسمى رئيس الجمهورية الليبية، كان دائما يظهر ذاته كأنه رجل ثورة، وكانت ليبيا تتحكم بها الميليشيات تحت سلطة العقيد معمر القذافي، وفي الآخر كانوا أولاد العقيد معمر القذافي يدورون الميليشيات من القبائل الورفلة والقذافة والمقارحة. أما في اليمن الوضع مختلف، لأن اليمن هنالك هيكل لدولة، وبالتالي بغض النظر لأنه حتى عندما كان هناك القسم الجنوبي والقسم الشمالي عندما قسمت اليمن في نهاية الأمر عندما كان الرئيس علي عبد الله صالح كانت الظروف دائما كيانية الدولة جاهزة في اليمن، وبالتالي التفاعل مع المطار المدني في صنعاء أو في عدن أو في أي مدينة يختلف بطبيعة الحال عما هو حاصل في ليبيا، لأن ليبيا لم تكن دولة، إنما اليمن في نهاية الأمر كان لديه كيانية كبيرة، لديه هيكل حقيقي لبناء الدولة، وبالتالي التفاعل مع مطار صنعاء يختلف بطبيعة الحال عما هو حاصل في الجمهورية الليبية، علما بأن ليبيا هي قارة مساحتها 1,685,000 كيلومتر، شيء مخيف جدا. أما اليمن بلد كبير ولكنه نسبيا تجاه ليبيا لا يذكر بالمساحة.
من بيروت الدكتور بير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى صنعاء وآخر التطورات في المطار ينضم إلينا السيد فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية. مرحبا بك معنا، وبداية ما هي آخر تطورات الوضع في مطار صنعاء، وهل هناك استعدادات لهجوم على المطار بعد رفع الحماية عنه؟
بكل تأكيد هناك الاستهداف، كان تم إخراج المطار عن التشغيل بشكل كامل بعد أن تم قصفه يوم أمس من قبل دول تحالف القيادة السعودية. الآن لم يعد المطار قادرا على استقبال أي رحلات، سواء الرحلات الأممية أو غيره، على اعتبار أن تدمير هذا المطار هو تعتبر محرمة بكل القوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا سيجعل المطار لا يستطيع استقبال أي رحلات سواء الأممية أو غيره، وهذا يندرج ضمن عملية التصعيد التي تقوم بها السعودية مع دول تحالف العدوان.
ولكن سيد فهمي، إغلاق المطار بوجه طائرات المنظمة الدولية وشن هجمات من المطار قرارات كبيرة، هل حسبت جماعة أنصار الله التداعيات السياسية قبل اتخاذ هذه القرارات؟
أولا، لا تنطلق للطائرات المسيرة من مطار صنعاء، ينبغي أن يدرك الجميع بذلك. الطائرات المسيرة تنطلق من مواقع أخرى بعيدة عن المحافظات وبعيدة عن المطارات وبعيدة عن المدنية وبعيدة عن مثل هذه الأشياء. الطائرات المسيرة تنطلق من مواقع عسكرية سرية، أما بالنسبة لمطار صنعاء لا ينطلق منها إلا طائرات مدنية، ونحن نحترم بهذا الجانب كل المواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استخدام المطارات لأغراض عسكرية. لكن بالنسبة للهيئة الأمم المتحدة، عندما لا نستقبل هذه المنظمات، نحن نعتبر بأنه التعاطف والتواطؤ من الأمم المتحدة في استمرارية ارتكاب هذه الجرائم. يعني المطار له 7 سنوات مغلق، لا متعطل، لا يسمح بانطلاق أي طائرة، وبالتالي يترتب عليه موت كثير من المسافرين من يذهبون للعلاج في الخارج، وصمت الأمم المتحدة نعتبره نحن جزء من الجريمة، وبالتالي يحق لنا لا نستقبل مثل هذه المنظمات على اعتبار أن صمتها هو جزء من التواطؤ، فهي تعتبر نقطة سوداء أيضا في سجلات الأمم المتحدة.
إذن هل يمكن أن تتراجع جماعة أنصار الله وتسمح بعودة طائرات الأمم المتحدة للهبوط في المطار، خاصة بعد أن خرج المطار من الخدمة؟
نحن مستعدون لاستقبال أي طائرات، لكن بعد عملية إصلاح المطار وبعد أن تدان هذه العمليات التي تقوم بها السعودية وبقية دول التحالف، على اعتبار أن تعطيل المطار ومنع الرحلات الجوية من قبل دول التحالف كما أسلفت محرم دوليا، ونحن ندين هذه الجريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على اعتبار أن تعطيل المطار هو تعطيل الحياة، وهي تعتبر جزء من الإبادة الشاملة لليمن واليمنيين.
بحديثي إلى السيد فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.